بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله وهو يشرح الباب 56 باب سنة الصلاة على الجنائز. قال قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني فهو أعم من الواجب والمندوب. ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء، فلا تجزئ بغير طهارة مثلا، يعني كحالها كحال بقية الصلوات، وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، هذه الأحاديث التي ذكرها أحاديث معلقة، فهذا الحديث الأول قال هذا طرف من حديث سيأتي موصولا بعد باب، وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث ثوبان أيضا، أي فسماها صلاة، صلاة على جنازة، سماها صلاة على جنازة. وقال صلوا على صاحبكم، هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأتي موصولا في أوائل الحوالة. أوله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ أي فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. وهذا كان في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من إذا جاءته جنازة وعليها دين لم يصلي عليها، ويقول لأصحابه صلوا على صاحبكم. ثم بعد ذلك لما فتح الله له أبواب الخير ورزقه الله، كان يصلي ويسدد ديونهم إذا لم يجدوا قضاء. قوله: وقال صلوا على النجاشي، تقدم الكلام عليه قريبا. قال سماها صلاة، أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم، أي هل التكبيرات ثلاث، يعني تكبيرات أربع أم خمس أم أكثر، وهل التسليم تسليمة واحدة أم تسليمتان. قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. قال: وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لأن بعضهم يقول هي دعاء، والدعاء إذا دعوت لمسلم لا يشترط الطهارة، فيصلي بدون ماذا؟ بدون طهارة. قال: ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعد بن منصور من طريق أيوب عن نافع، فشبهها بماذا؟ بالصلاة الأخرى. قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صليتا لوقتهما. تنبيه: ما في قوله ما صليتا ظرفية، أن يقول إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صليتا لوقتهما. المعنى ليس نفيا، ليس معناه لم تصليا لوقتهما، وإنما المعنى صل معهم مدة صلاتهم للجنائز في الوقت. وما هو الوقت؟ الوقت هو وقت الصلاة النافلة إلا الأوقات المكروهة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال. قال: تنبيه: ما في قوله ما صليتا ظرفية، يدل عليه رواية مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما. ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ. ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس أي قرب طلوع الشمس، قال إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأن ابن عمر يرى أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس، الغلس اختلاط الضياء بماذا؟ بالظلمة في أوائل الصبح، فيقول إما أن تصلوا عليها الآن بعد صلاة الفجر مباشرة وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، أما أن تنتظروا إلى أن يقرب بزوغ الشمس وطلوع الشمس فتقوموا وتصلوا فلا. فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب، وقد تقدم ذلك عنه واضحا في باب الصلاة في مسجد قباء. وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. نعم، للحديث الذي قرأناه أمس حديث عقبة ابن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، وذكر 3 عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال ويرفع يديه. وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وقد رواه مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. قال في الحاشية وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا، وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر ابن شبه، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والله أعلم. هذا تعليق الشيخ بن باز رحمه الله. وما ذكره الشيخ رحمه الله من أن هذا السند جيد، نعم ظاهره أنه سند محتج به، لكن الرفع شاذ، رفع الحديث شاذ، ولهذا صوب الدارقطني وهو من هو في باب العلل عمدة من عمد العلل في الإسلام، صوب وقفه على ابن عمر، فالصواب وقفه وقول الإمام ابن باز رحمه الله، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة فيه نظر، لأن هذا من قسم قبيل الشاذ، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فهذا مقبول خالفه من هو أولى منه، فيؤخذ بقول الأولى، ورواية هذا المقبول تكون شاذة. والقول بقبول زيادة الثقة مطلقا هذا القول مرجوح، وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه ومنها نزهة النظر. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر وهو يتكلم عن الزيادة، قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. قبل ذلك وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. قال رحمه الله: واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. واضح؟ هؤلاء المتقدمون أئمة الشأن المعروف والمنقول عنهم أنهم لا يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا، وإنما ما كان في باب زيادة الثقة فإنهم ينزلون هذه الزيادة على القرائن ويعتبرون الترجيح، فتارة تترجح لهم الزيادة فيقولون بها، وتارة يترجح لهم عدم الزيادة فيقولون بعدم الزيادة. اعتبار الترجيح، معنى اعتبار الترجيح أنهم يعرضونها على ماذا؟ على القرائن، على القرائن. نعم. وما كان من ذلك بعد هذا تبين لهم أن الزيادة مقبولة قبلوها، وإذا تبين أنها مردودة ردوها، فلا يأخذون حكما مطلقا. هذا المعروف على أئمة الحديث المتقدمين. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. هذا أيضا رد على الشافعية، فإنه يدل كلام الشافعي يدل على أنه لا تقبل الزيادة مطلقا. وكذلك أيضا حين اشترطوا في الحديث الصحيح أنه يكون سالما من الشذوذ والعلة. ما معنى الشذوذ؟ اشترطوا فيه أن يكون سالما من الشذوذ، أي من مخالفة الثقة لمن هو أو المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا كان كذلك، لو كانت الزيادة الثقة مقبولة مطلقا، زيادة الثقة مقبولة مطلقا، لكان ذلك ماذا؟ نحتاج إلى هذا الشرط. فهذه الزيادة مع من طريق عمر بن شبه موقوفة. قال: وقوله رحمه الله، يعني الراجح وقف الأثر على ابن عمر. قال: لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرة الجنازة. نعم، الأقرب الرفع، لكن إذا جئنا إلى هذا الحديث وجدناه ماذا؟ موقوفا. وجدنا هذا الحديث ماذا؟ موقوفا. وهذا هو كان شيخنا حفظه الله يقول، الشيخ يحيى: لا ينكر على من رفع يده بفعل ابن عمر ولعدم وجود من خالف، لكن لا، قد وجد مخالف، وشيخنا له بحث في ذلك أشرنا إليه في الدروس السابقة، لمن حب أن يستزيد منه فليراجع البحث الذي ذكرناه أو أشرنا إليه في الدرس الماضي. قال: قد قرأنا بعض الآثار في الدرس السابق حول هذه المسألة. قوله وقال الحسن لم أراه موصولا، وقوله من رضوه في رواية من رضوهم. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهم جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. يجمع فيها يعني يجتمع الناس فيها. وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق، وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم والطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف الشافعي الولي أحق من الوالي. قولهم أقرب. الوالي هذا يشمل طرفين، يشمل الوالي الذي هو ولي الأمر، لأن في العادة فيما مضى أن ولي الأمر هو الذي كان يصلي بهم الصلوات، ويشمل الوالي الذي هو ولي أمر الصلاة إمام الحي ومن هو أحق بالإمامة والذي يؤمهم في صلاتهم المفروضة. أحق من الولي أحق من قريب الميت. وأما الشافعي وأبو يوسف فقالوا الولي أحق، وهذا فيه نظر لعموم الأدلة السابقة، يوم القوم أقرأوهم لكتاب الله، وقد ذكرنا لكم في ذلك شيئا من تفصيل. قلنا إذا كان في المسجد فالسلطان فيه لإمام المسجد، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فإمام المسجد هو سلطان مكانه، فلا يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه. وأما إذا كان في مصلى جنائز خارج المسجد فيوم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا أن يتفقوا على رجل صالح أو قريب للميت فلهم ذلك. وإلا فالأصل ما قاله الحسن من رضوهم لفرائضهم. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، أي إذا أحدث في الأماكن التي يخرج فيها إلى الفضاء، يخرج فيها إلى الأماكن إلى المصليات إلى البراز يعني خارج البيوت، فالعادة أنه لا يوجد ماء في تلك البقاع. قال يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعد بن منصور عن حمد بن زيد عن كثير بن الشنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته، قال يتيمم ويصلي. وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله. قال وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث وابن سوار فيما ظن عن الحسن قال إن لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر، أي الكلام عن الحسن فيه خلاف، اختلف قول الحسن. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشغل بالوضوء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي واسناده ضعيف. والأظهر من ذلك أنها صلاة اشترطوا لها الطهارة، فيذهب ويتوضأ، فإذا فاتته الصلاة مع الناس في المصلى يصلي عليها بعد دفنها على القبر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، الآية في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله أعلم، أي لأن حديث ابن عباس ضعيف. إذن هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، إذا خاف فوات الجنازة هل يتيمم لها أم يذهب ويطلب الماء ويتوضأ ولو فاتته؟ فيه قولان، فقال بالتيمم جمع من أهل العلم من الفقهاء كعطاء وسالم الزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، والذي جاء عن الحسن، والحسن له في ذلك قولان، ولا أظهر هو الوضوء لعموم الدليل، وهو ترجيح ابن باز رحمه الله كما في الحاشية. قوله وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. قال وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني، أي أنه ماذا؟ أنه يتوضأ، لأنه إذا ذهب ليتوضأ ورجع كادت أن تفوته يدخل معهم بتكبيرة. قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها، قال يدخل معهم بتكبيرة، يقول الله أكبر ويدخل معهم. والمخالف في هذا بعض المالكية، وفي مختصر ابن الحاجب، وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى، يعني المعنى إذا جاء المسبوق الذي قد سبقه الناس بتكبيرة أو أكثر، والناس في أثناء في ما بين التكبيرتين، يعني جاء والإمام يقرأ الفاتحة قد كبر وكبر الناس وبدأوا في قراءة الفاتحة، فجاء هذا الثاني المسبوق والناس في آخر قراءة الفاتحة، هل يكبر قل الله أكبر ويدخل معهم، أو ينتظرهم إلى أن يقولوا الله أكبر للتكبيرة الثانية فهو يقول الله أكبر تكون له الأولى؟ فيه قولان، والمختار في ذلك هو القول الأول المروي عن الحسن أنه يكبر ويدخل معهم ويحسبها. وقال ابن المسيب في قول ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة، قال لم أره أصولا عنه ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة ابن عامر الصحابي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، وصلاه سعد بن منصور عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال رزيق بن كريم أو كريم لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثا، قال أنس أوليس التكبير ثلاثة؟ قال أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. في نسخة يا أبا حمزة تكبير أربع زاد هكذا، أن رزيقا قال لأنس رجل صلى فكبر ثلاثة، قال أنس أوليس التكبير ثلاثة؟ فقال له رزيق يا أبا حمزة تكبير أربع، فقال أنس أجل أي أربعة، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة فهي أربع بتكبيرة الإحرام الأولى. وقال سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا معطوف على أصل الترجمة، وقوله فيه صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قال قرأت بخط مغلطاي أن كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا. قال ولا أعلم لذلك وجها، قد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر، وسيأتي الكلام عليه قريبا، وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله، مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف قال المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة شندكم فتجوز على غير طهارة بعد ذلك إيش؟ قال ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء منه معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهال أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله أي إبراهيم بن علية المعتزلي أبوه إسماعيل بن علية إمام من أئمة الحديث والسنة وأما هو فهو معتزلي. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الصلاة إشكال من إثبات شرط الطهارة إشكال يعني الإشكال هذا بعيد. طيب حاصله أن البخاري كلامه واضح أنها صلاة كغيرها. قال في الباب 57 باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط. قال فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. ومعنى هذا الحديث أن ابن عمر حدثه شخص أنه أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فله قيراط. ابن عمر يعرف الحديث أنه من صلى على جنازة فله قيراط فزاده ابن عمر فزاده أبو هريرة فيما نقل إلى ابن عمر عن أبي هريرة أن من تبع الجنازة أيضا فله قيراط آخر. فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة علينا أي هذه أحاديث هذه ما حفظناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثر بمعنى روى أكثر من غيره. ثم أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا دليل على أنه أي أبا هريرة رضي الله عنه أنه أحفظ الصحابة وأرواهم للحديث وأكثرهم حديثا وقد أخبر بذلك هو رضي الله عنه عن نفسه فقال يقول إخواني يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فكأنه قد سمع هذه الكلمة مرارا على وجه الانتقاد له في كثرة روايته للحديث، فقال لهم أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق في الأسواق، وأما إخواني من الأنصار فكانت تشغلهم مزارعهم، وكنت امرأ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني فأحضر إذ غابوا وأشهد إذا أحضر إذا لم يحضروا وأشهد إذا غابوا، أو كما قال. فبين أن هذا الكم الكثير كان بسبب اجتهاده وحفظه، ولهذا لما ظن ابن عمر أن هذا ممن فرد به أبو هريرة أرسل إلى عائشة ليسألها من باب التثبت، وإلا فأبو هريرة عنده ثقة وعنده أنه مصدق، لكن قد يحتاج الإنسان إلى زيادة في الاطمئنان والتثبت. فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت نعم قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن ابن عمر أخذ كفا من حصى وهو في المسجد، كان بيده كفا من حصى، ثم أرسل رجلا يسأل عائشة في حجرتها، فلما صدقت أبا هريرة ورجع إلى ابن عمر يخبره بذلك، رمى بالحصى وقال قد فرطنا في قراريط كثيرة. والمقصود أن ابن عمر كان يصلي ولا يتبع الجنازة، ويظن أن الفضل في الصلاة عليها، وأن اتباع الجنازة ليس له فضل كالصلاة، فبين الحديث أنه قيراط آخر ينضم إلى قيراط الصلاة. وكانوا حريصين على الخير. نعم، نقرأ ما تيسر من ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي بهذا في درس اليوم. وأذن.